عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. مصر والسودان يوقعان اتفاقا عسكريا في ظل توتر مع إثيوبيا. أمير الكويت يوافق على تشكيل حكومة أخرى بعد أزمة مع البرلمان. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن ترتيبات أمنية خاصة مع دول الخليج لمواجهة إيران. إلى ملفات هذه الحلقة. وقعت مصر والسودان اتفاقية عسكرية بحضور قائدي جيشي البلدين، وقال رئيس الأركان السوداني الفريق محمد عثمان الحسين إن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق الأمن القومي لكل من السودان ومصر. من جانبه أكد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد استعداد القاهرة لتلبية كافة طلبات الخرطوم في المجالات العسكرية، موضحا أن السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة. يأتي هذا الاتفاق في ظل التوتر غير المسبوق بين الخرطوم أديس أبابا على خلفية الاشتباكات المتكررة في منطقة الفشقة السودانية. وأضاف هذا الملف توترا جديدا إلى العلاقات بين البلدين المتوترة أصلا على خلفية بناء إثيوبيا سد النهضة على أهم روافد نهر النيل، الأمر الذي يهدد الأمن المائي لكل من مصر والسودان. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. سيدي بعد التحية، بداية، هل بالفعل هذا الاتفاق العسكري يوجه رسالة إلى إثيوبيا؟
أنا في اعتقاد هي رسالة مزدوجة مصرية سودانية إلى إثيوبيا بأن كلا الدولتين لا يمكن أن يتسامح أكثر من ذلك في ظل التمادي الإثيوبي في أكثر من مسار. المسار الأول هو احتلال إثيوبيا لأراضي سودانية، وطبعا احتلال جزء من أراضي السودان هو جزء من الأمن القومي المصري وجزء من الأمن القومي العربي، هذه واحدة. أيضا إصرار إثيوبيا على الدخول في الملء الثاني والإضرار بمصالح مصر المائية والسودان أيضا، هذا أيضا غير مقبول. أيضا عدم تجاوب إثيوبيا خلال الفترة الماضية لكل الرسائل الإيجابية التي خرجت من الخرطوم وخرجت من القاهرة، لذلك أعتقد أن التعاون في المجال العسكري تحديدا في هذا الوقت مطلوب للغاية لإعطاء رسالة. دائما إذا أردت أن تغير سلوك الآخر عليك أن توصل له رسالة في التوقيت المناسب، لأن تأخير الرسالة عن توقيت ما قد يؤدي للطرف الآخر لارتكاب حماقة. مصر وفي تقديري الشخصي والسودان لا يريد لإثيوبيا أن تواصل سلسلة الحماقات التي بدأتها في الفترة الأخيرة من خلال خطاب إعلامي وسياسي متنمر ضد مصر والسودان، من خلال خطاب يعني يحمل كله أكاذيب ضد المواقف المصرية والسودانية، أيضا ضد التعنت الإثيوبي. لك أن تتخيل أن الوثيقة التي تم التوصل إليها في فبراير 2019 والتي يطلق عليها وثيقة واشنطن، وهي التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع البنك الدولي، هي وثيقة فنية بامتياز ليس لها أي علاقة بالسياسة، ورغم ذلك رفضتها إثيوبيا. أمام كل ذلك أنا في تقديري لابد أن يكون هناك خطا أحمر لإثيوبيا حتى لا تتجاوزه كما رسمت مصر من قبل الخط الأحمر في ليبيا.
كيف يمكن أن يكون رد الفعل الإثيوبي؟ هل تتوقف عن خطواتها الأحادية في سد النهضة؟
أنا أتمنى أن تفهم إثيوبيا يعني طبيعة هذه الرسالة وطبيعة أن المياه بالنسبة لمصر ليست اقتصاد لكنها حياة. يجب على إثيوبيا أن تفهم هذا الأمر وأن تتجاوب. مصر والسودان لا تطلب الكثير من إثيوبيا، تريد اتفاق عادل وملزم ويتم توقيعه ويلتزم كل الأطراف به حول قضيتين، قضية الملء وقضية التشغيل لا أكثر. مصر ليست ضد طموحات إثيوبيا المائية أو تبني سدودا أو ما إلى ذلك أو تحقق التنمية، بالعكس اتفاق المبادئ نص على أن مصر وإثيوبيا ومعهم السودان أيضا متفقون تماما على أن تأخذ إثيوبيا التنمية في مقابل أن مصر والسودان تحصل على حقوقها العادلة من المياه. الخطوة الإثيوبية بالملء الثاني هو إضرار مادي متعمد وبشكل صارخ ضد اتفاق المبادئ، وبالتالي إذا انتهك أي طرف من الأطراف الثلاثة هذا الاتفاق أنا في اعتقادي من حق الأطراف الأخرى أن تتخذ الخطوات التي تراها مناسبة، وحتى الآن في تقديري كل ما حاولت الخرطوم والقاهرة توصيله هو إعطاء رسالة إلى أثيوبيا بأن ما تقوم به ليس صحيحا ولا يخدم مصالح الشعوب الثلاثة، وأن مصر والسودان حريصة على مصالح الشعب الأثيوبي ربما في تقديري أكثر بكثير من الحكومة الأثيوبية في الوقت الحالي التي تدخل في حروب داخلية ومشاكل داخلية وعنتريات خارجية، كل ذلك لن يخدم الأثيوبيا في المستقبل.
هل هكذا ننتظر اشتباكا عسكريا من الأرض السودانية ضد أثيوبيا بسبب سد النهضة أو بسبب ما يحدث على الحدود مع أثيوبيا من نزاع حدودي؟
بالتأكيد الاشتباكات أولا مستمرة، الاشتباكات مستمرة والانتهاكات الأثيوبية مستمرة. لو أعدنا قراءة البيانات الأثيوبية منذ بداية هذه القضية كانوا يقولون في البداية أنهم أشخاص أثيوبيون ليس لهم علاقة بالجيش، بعد ذلك قالوا أنها ميليشيات لكنها لا تريد أن تأتمر ولا تخضع لأوامر الجيش، عادوا بعد ذلك وقالوا أن الجيش الأثيوبي كان منشغلا في معارك تجراي والجيش السوداني دخل إلى منطقة الفشقة في نوفمبر الماضي، وبالتالي نحن أمام يعني دولة سياساتها غير واضحة، هي أولا تريد أن تتغول من ناحية الجغرافيا السياسية والسيطرة على أراضي السودان، تريد أن تتغول على حقوق مصر المائية أو السودان، تريد أن تقدم نفسها دولة متنمرة وذات صوت عالي وذات صوت بمعنى يعني توجيه الضربات للآخرين. أنا في اعتقادي هذا الأمر يعني لا يمكن أن تقبله دولة كبيرة مثل مصر، ولا يمكن أن تقبله حتى الدول الأفريقية، ولا يجب أن يصدر هذا الأمر من دولة تحتضن الاتحاد الأفريقي. أنا في اعتقادي ما تقوم به إثيوبيا لا يؤثر على علاقتها فقط بمصر والسودان، لكن يؤثر أيضا على علاقتها بكل الدول الأفريقية، لأن الآن الجميع كفر بثقته في الاتحاد الأفريقي وتحدث عن آلية رباعية لحل الصراع تضم بجانب الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها أيضا الشيخ صباح الخالد على إثر خلافات مع مجلس الأمة البرلمان. كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح كلف في 24 من يناير الماضي رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته الثانية في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في 13 من يناير كانون الثاني 2021. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبينا أن اللقاءات مع السلطة التشريعية حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر والاتفاق على حزمة التشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد الدوسري. دكتور دوسري بعد التحية وبداية، هل هكذا تم حل الأزمة بالفعل بين الحكومة والبرلمان؟
طبعا الحكومة قدمت استقالتها بناء على أزمات متعددة وليست واحدة فقط، وأعتقد أن هناك جزء منها لا زال مستمر، منها ملف المصالحة والعفو عن بعض المحكومين في بعض القضايا وخاصة قضية دخول المجلس وهم نواب سابقين ومجموعة من الشباب، بالإضافة إلى عدد آخر من الخارجين من الكويت بسبب قضايا تمس الرأي، قضايا رأي وحقوق حق إبداء الرأي، بالإضافة إلى ملف آخر أعتقد أنه سيكون أكثر تهزيما وهو ملف الضمان المالي والعجز في ميزانية الدولة والذي ترتب عليه صدام المجلس السابق وهو مستمر حتى الآن، لأن الحلول حتى الآن لم تلقى قبولا من قبل المجلس.
لكن الحكومة تتشكل للمرة الثالثة بنفس رئيس الوزراء الذي وقعت معه الأزمة الماضية، ألا يعد هذا تطورا غريبا؟
بالطبع هو غريب، ولكن للأسف أن النظام الديمقراطي في الكويت يسمح بمثل هذا، رغم أن أساسيات الديمقراطية تحتم عدم عودة رئيس مجلس الوزراء، إلا أن إلا أنها تستمر بتقديم ذات رئيس وزراء حتى يتم رفضه بشكل كامل. وللأسف أن رئيس الوزراء الحالي هو تم تقديم استجواب له وتم إبداء رفض التعامل معه وعدم التعاون معه من قبل ما يزيد عن 36 نائب من أصل 50 نائب، وهذا عدد غير مسبوق في تاريخ كتب عدم التعاون مع رئيس مجلس وزراء كويتي. لذا أعتقد أنه سيكون سيواجه برفض مستمر من قبل أعضاء مجلس الأمة، خاصة وأن هناك سخط على أداء الحكومات التي ترأسها صباح الخالد، وكونه أيضا رئيس وزيرا في ذات الحكومات السابقة منذ عام 2006 حتى الآن، وهي حكومات تدعم خاصة الحكومات من 2012 وحتى الآن بأنها كانت سببا للعديد من ملفات الفساد التي أثيرت في السنوات الأخيرة.
ما هي أهم الموضوعات التي يمكن أن تعكر صفو العلاقة من جديد؟
نعم، هناك قضايا فساد لا زالت موضوعة أمام المحاكم، وبعضها لا زالت في طور التحقيق، وهناك أيضا ملفات أخرى يثيرها نواب مجلس الأمة، وهي ملفات فساد لم يتم التحقيق فيها ولم يتم توجيه الاتهام فيها حتى الآن. هذه الملفات ستكون محط الأنظار، وهي مرشحة لتكون تشكل أزمة متتالية أمام رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء خصص وزارة تعنى بتعزيز النزاهة، وهو مؤشر على رغبته بالتعاون مع مجلس الأمة لمكافحة الفساد. ولكن هناك تشكك كبير من قبل أعضاء مجلس الأمة في هذا الملف، وهناك مطالبات بتتبع الأموال التي فقدت من الميزانية العامة خلال الثمان السنوات الأخيرة، وهي أموال أو مبالغ بالمليارات في عدد كبير من الملفات. هذا أيضا سيكون ملف آخر مواجه الصدام. أعتقد أن مجلس الوزراء المقبل برئاسته سوف يتعرض للكثير من الاستجوابات في المجلس الحالي.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانس إنه ينوي إقامة ترتيب أمني خاص مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران. وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي، واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون دفاعي وعسكري في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة. وقال غانس لرويترز: لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع، لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. نسعى إقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب. وامتنع غانس عن الخوض في تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب. للمزيد ينضم إلينا من الإمارات الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد الخالق عبد الله. سيدي، بعد التحية، بداية، ما هو شكل هذه الترتيبات الأمنية الخاصة بين إسرائيل ودول الخليج؟
يعني حتى الآن هذا الإعلان من جانب إسرائيلي واحد، وربما هو إعلان رغباري، رغبة إسرائيل في عقد مثل هذه الترتيبات، وأعتقد أنه تعميمه على دول الخليج العربي فيه تضليلا أيضا نعرفه دائما من الجانب الإسرائيلي تضخيما للأمور. ففي تقديري أنه يجب أخذ هذا الإعلان بقدر كبير من الحرص وبقدر كبير من الحذر، إلى أن نعرف حيثيات وتفاصيل هذا الإعلان.
هل ممكن أن يشمل الاتفاق وجود قوات من إسرائيل في هذه الدول؟
يعني من السابق لأوانه أن تأتي مثل هذه الخطوة، أن ترسل إسرائيل قوات أو قطع حربية إلى دول الخليج وإلى حتى منطقة الخليج العربي، فهذا فيه استفزاز كبير لإيران. لا أعتقد أن دول المنطقة مستعدة له، ولا أعتقد أنها ترقب بمثل هذا الاستفزاز لإيران حاليا. فهناك اعتبارات الجيرة وهناك اعتبارات استراتيجية، وأعتقد إن كانت إسرائيل تود الهرولة نحو دول الخليج، فدول الخليج أعتقد أنها أعقل وأكثر هدوءا من أنها تماشي مثل هذه الهرولة الإسرائيلية.
كيف يمكن أن يؤثر ذلك على التوتر الموجود بالأساس مع إيران؟
أعتقد هناك نية لتخفيف هذا التوتر من قبل دول الخليج العربي ومن قبل إدارة بايدن. فدول الخليج أعتقد أكثر حرصا على أن هذه المنطقة تكون منطقة هادئة ومنطقة أقل توترا، وأعتقد هذا هو السياق التاريخي. احتمالات المواجهة أصبحت متدنية ومتواضعة جدا. الولايات المتحدة قررت تحديد عدن بعض من قطاعها البحرية في المنطقة، ودول الخليج عموما في مزاج لتبرير التوترات وليس للزيادة في التوترات في الخليج وفي عموم منطقة الشرق الأوسط.
والآن إلى جولة حول العالم. نقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي تقوده الرياض ويقاتل جماعة أنصار الله في اليمن قوله إنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، ولم يرد أي تعليق من الجماعة. قال قصر الإليزي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي الشمالي، مشيرا إلى وجود عدد متزايد من تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان. أعلن السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن اللجنة وافقت بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بايدن للدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مصر والسودان يوقعان اتفاقا عسكريا في ظل توتر مع إثيوبيا. أمير الكويت يوافق على تشكيل حكومة أخرى بعد أزمة مع البرلمان. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن ترتيبات أمنية خاصة مع دول الخليج لمواجهة إيران. والآن مع أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط نتيجة مؤشرات على إحراز تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم، ما يؤدي إلى انتعاش توقعات الطلب. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بما يعادل 25% مسجلة 59.90 دولارا للبرميل متعافية بعد تكبد خسائر 3 أيام. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 38% مسجلة 62.94 دولارا للبرميل بعد تكبد خسائر لمدة 4 أيام. زلت أسعار الذهب لتهبط للجلسة السادسة في 7 جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولارا للأوقية بعدما انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو حزيران عند 1706.70 دولارا. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولارا. ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع. قالت مصادر إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية. كانت مصادر قالت للرويترز في يناير كانون الثاني إن الدولة الخليجية المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق. وقالت المصادر إن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق. أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع قليل إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل أمل بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة من الركود الذي تسبب فيه الوباء. وصعد مؤشر نيكي القياسي 51% ليغلق عند 29,559.1 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 51% مسجلا 1904.54. وارتفع قطاع الحديد والصلب لعلى مستوى بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. كما صعد سهم كوب ستيل 9.9% ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكي، وقفز سهم نيبون ستيل 6.76%، بينما رابح سهم جي اف اي هولدينجز 8.36%. والآن مع أخبار الرياضة. أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 20 في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم خلال مباراته 600 في مسابقات الدوري، ليقود يوفنتوس للفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء على سبيستيا وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط. وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة بعد أن هز ألفارو موراتا وفيدريكو كيازا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني ليتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو. ويحتل اليوفي المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة خلف الميلان الذي يملك 52 نقطة، وإنتر ميلان المتصدر برصيد 56 نقطة قبل أن يلعب الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب. أحرز جابرييل جيسوس هدفين ليفوز مان سيتي ب4 أهداف مقابل هدف واحد على وولفر هامبتون واندرز باستاد الاتحاد، ويبتعد بفارق 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تحقيقه انتصاره 21 على التوالي في جميع المسابقات. ويملك مانشستر سيتي 65 نقطة مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم، بينما يأتي مان يونايتد في المركز الثاني ولديه 50 نقطة وتتبقى له مباراة إضافية. سجل جيدون سانشو من هجمة مرتدة سريعة لصالح بروسيا دوتموند ليفوز 1-0 على بروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا لكرة القدم ويحجز مكانه في الدور قبل النهائي، وفي مواجهة بين مارك روز مدرب غلادباخ وفريقه المستقبلي بعد أن توصل الاتفاق الشهر الماضي لتولي قيادة دوتموند الموسم المقبل. زاد سانشو من متاعب المنافس الذي خسر 4 مباريات على التوالي بجميع المسابقات منذ أعلن رورا قراره، وتعافى دوتموند بعد سلسلة من النتائج السيئة وفاز بمبارياته 4 الأخيرة في كافة المسابقات من بينها الانتصار 3-2 على إشبيلية في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. سجل كيمبا ووكر 25 نقطة ليقود بوستن سيلتكس للفوز 117-112 على لوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وعاد غاين براون بعد غيابه عن الفوز ب 111.10 على واشنطن ويزردز يوم الأحد وأنهى المباراة وفي رصيده 18 نقطة. كما سجل كل من جيسون تيتوم وبيتون بريتشارد 14 نقطة مع سيلتكس الذي حقق انتصاره 3 على التوالي. والآن مستمعينا الكرام إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة والمتنوعة في سبوتنيك بريك. توج فيلمان مغربيان وآخر سوري بالجوائز 3 التي يمنحها مهرجان ودنون السينمائي الذي اختتمت دورته 9 المنظمة بالمزاوجة بين الصيغتين الحضورية والرقمية. ووفق منظمي المهرجان فقد فاز بجائزة ودنون لأفضل فيلم روائي دولي قصير الفيلم السوري الزيارة للمخرج عمرو علي، وبجائزة ودنون لأفضل فيلم وثائقي دولي قصير الفيلم المغربي الهنغاري إيكاروس لسناء العلاوي، وبجائزة ودنون لأفضل فيلم مغربي روائي قصير فيلم الموجة الأخيرة لمصطفى فرماتي. عثرت مديرية متحف طرابزون نهاية الأسبوع الماضي في منطقة أرطحصار على سور وجدار خندق يعودان إلى العصر الروماني، وحسب المديرية تم العثور على جزء سور يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي من عصر الملك الروماني جستنيانوس، موضحة أن جدار الخندق يعود إلى عام 1460 ميلادية خلال الفترة التي تعرف باسم الفترة البيزنطية المتأخرة. وقال عضو هيئة التدريس في كلية التاريخ والفن بجامعة البحر الأسود التقنية محمد ياوز إن أعمال الحفر مستمرة لكشف النقاب عن تاريخ مدينة طرابزون الحافل بالحضارات والذي يعود إلى أكثر من 4000 عام. توصل مسرح مونلايت موبايل للرقص الياباني المعاصر إلى وسيلة مبتكرة كي يستعيد الجماهير لعروضه مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. يجلس المشاهدون هناك على كراسي دون أي مسند للظهر داخل كبائن صغيرة منفصلة تحيط بمنصة العرض، ولكل منها حاجز به فتحة تشبه فتحات صناديق البريد يتابعون خلالها الراقصين. وقال مدير المسرح الفني ومصمم الرقصات هناك: ابتدعنا بالفعل فتحات صغيرة تشبه فتحات صناديق البريد، وأشار في الوقت ذاته إلى أن تضييق مجال الرؤية يسمح للمشاهدين بالانغماس أكثر في العرض. وقد بدأ المسرح في تطبيق الفكرة في ديسمبر كانون الأول بعد إلغاء أغلب عروضه في العام الماضي بسبب وباء كورونا، ومنذ هذا الحين بيع جميع التذاكر 12 عرضا قدمها هذا المسرح بالطريقة المبتكرة. انطلق مهرجان برلين السينمائي بنسخة افتراضية بالكامل مع الفيلم اللبناني دفاتر مايا، وهو من بين 15 عملا مشاركا في المنافسة على الجائزة الكبرى التي يمنحها مهرجان برلين، أول حدث سينمائي أوروبي بارز خلال العام. المزيد في سياق هذا التقرير.
بنسخة افتراضية انطلق الاثنين مهرجان برلين السينمائي في دورته 71، والذي يستمر حتى 5 مارس مع الفيلم اللبناني دفاتر مايا لمخرجيه جوان حاجي توما وخليل جريج، والذي يصور جانبا من الحرب الأهلية التي اجتاحت لبنان 70s و 80s القرن الماضي. ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية عن اكتشاف مجموعة رسائل وأشرطة كاسيت كانت حاجة توما أرسلتها إلى صديقة لها خلال سنوات المراهقة في 80s القرن الماضي إبان الحرب اللبنانية.
مهرجان برلين كتير يعني أول شيء المهرجان هو بيناسب كتير الفيلم، أكيد هالسنة شوي مختلفة، في جزء من المهرجان يعني المسابقة وكل شيء هو الماركت يعني تبع المهرجان ما رح نكون نحن موجودين كل واحد منا ببيته. والدفع إذا بدك في جزء حقيقي بالفيلم، أكيد الفيلم هو فيلم روائي بيخبر قصة مع العلاقة بحياتنا.
وفي الفيلم يصل الطرد المشحون برائحة الماضي إلى مونتريال في منزل مايا، وهي لبنانية هاجرت إلى كندا تعيش مع ابنتها المراهقة، ويدفع إحياء هذه الذكريات القديمة بمايا إلى البوح عن أسرارها ومكنوناتها بشأن تجاربها في فترة الحرب. ويتضمن الفيلم مشاهد استعادية تعود بالمشاهدين إلى بيروت خلال 80s، غير أن أجواء الحرب القاتمة لا تحجب تعطش أبناء الجيل الشاب للحب وتوقهم لإيجاد متنفس في مدينة تعرف بصخبها وحبها للحياة.
في العلاقة هو الدفاتر أنا كتبتهم من 82 ل 88 لصديقة، أعز صديقة بوقتها لقلي كانت انجبرت تفل عباريز. هالوقت قررنا أنه نكتب لبعض كل يوم كل يوم، كتبنا كل يوم على فترة 6 سنين من 82 ل 88، وسجلنا كاستات ورسائل، وكنت أكتب لها كل شيء اليوميات. ومن كم سنة جانا التقينا، كان عندها هي كل دفترة وأنا كل دفترة، تبادلنا وبهالتبادل بس فكرنا انه هيدي فيها تكون فكره حلوه لفيلم وبلشنا نكتب.
وتشهد نسخه مهرجان برلين هذا العام تواجدا ملحوظا للافلام العربيه التي تنافس بسبعه افلام في اقسام المهرجان، وتشارك في مسابقات المهرجان للفوز بابرز جوائزه افلام لمخرجين مثل الفرنسيه سيلين سياما والفرنسي كازافي بوفو والالماني دومينيك غراف.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مصر والسودان يوقعان اتفاقا عسكريا في ظل توتر مع إثيوبيا. أمير الكويت يوافق على تشكيل حكومة أخرى بعد أزمة مع البرلمان. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن ترتيبات أمنية خاصة مع دول الخليج لمواجهة إيران. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.